الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود في حد السرقة: كنا قد قرأنا وعلقنا على حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف، قد اعترف اعترافا. وهذه مهمة الجملة دي، هو أتي بالحديث من أجل الاستدلال عليها، ولم يوجد معه متاع، وهذا الوصف الثاني. أقر بمعنى أن السرقة ثبتت عليه بإقراره لا بالبينة، هذه واحدة. الثانية: ولم يوجد معه متاع، لأن إذا وجد معه المتاع ومع الإقرار فهذه قرينة قوية. ثم قال: هذا درسناه لكن نريد أن نربط الدرس السابق بهذا. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا، يعني قالها ثلاثا. قال الحافظ: أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. ثم قال: قرأناه من أجل هذا. ثم قال: وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، هذا من حديث أبي أمية المخزومي، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه، يعني ليس بلفظه بل بمعناه. وقال فيه زيادة على ما سبق: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. قال: أخرجه الحاكم يعني في المستدرك من حديث أبي هريرة، وهو كما قال رواه الحاكم. وقال يعني هنا لم يذكر حكم الحاكم، والحاكم عادة إلا يعني في بعض الأحاديث يبين حكم الحديث ولا يسكت عليه، وهذا منها بين الحكم، حكمه هو يعني حكمه باجتهاده بقطع النظر هل يوافقه المحدثون على هذا أو لا يوافقه. وقال: هذا حديث حسن على شرط، صحيح على شرط مسلم، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، يعني لم يخرجه البخاري ولا مسلم. وسكت عنه الذهبي، يعني كأنه لم يوافقه ولم يخالفه. ورواه البيهقي أيضا في الكبرى، في السنن الكبرى، ورواه أيضا البيهقي في معرفة السنن والآثار. ثم قال: وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف مرة واحدة. ثم قال عن المرسل وهو المحفوظ، يعني المرسل يكون من كلام التابعي. وقال الألباني ضعيف، وقال الألباني أيضا بعد ذكر طرقه: وهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب. هذا الحديث حديث أبي هريرة يقول فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. الحسم هو قديما كانوا إما أن يكوى بالكي بالنار وإما أن يوضع في زيت حتى لا ينزف. والمقصود أنه أي مادة توقف الدم والنزيف تستعمل، لأن هذا هو المقصود. لأن لو نزف، لو ترك ولم يحسم واستمر ينزف يأتي على حياته يقتله. والمقصود هنا ليس القتل، المقصود هنا هو القطع، وهو دون القتل فلا يتعدى إلى غيره. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسمه فقال احسموه. هذا الحديث استدل به الفقهاء المعاصرون، لأن العملية هذه حادثة معاصرة. مثلا إمكان إعادة اليد المقطوعة، قديما ما كان هذا متيسر، لكن في هذا العصر ممكن أن تعاد. فما الحكم؟ يعني فيها قولان للعلماء المعاصرون، والأول هذا الذي سأذكره هو الراجح، أنها ومن هؤلاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي أيضا، واستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يجوز إعادة ما قطع من الأعضاء بحد أو قصاص. لا يجوز بحد أو قصاص. ووجه استدلالهم بالحديث هذا كيف؟ ما فيه إشارة إلا في قوله واحسموه، لأن يعني هذه من دقة الفقهاء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسم يد السارق، والحسم مانع من إعادتها. إذا حسمت والتأم الجرح وتوقف الدم والعروق يعني لم تعد متيسر ربطها ببعض ولا الجراحة، فهذا ما دام قال احسموه فهذا دليل على أنها لا تعاد، لأنه في عرف الطب الحديث الآن لا يمكن أن تعاد إذا حسمت. فهي إذن أخذوه من قوله احسموه، قالوا لا يجوز إعادتها، ولأن المقصود منها يعني من بعض المقاصد فيها هو العبرة والتأديب، وكل هذا بعد ذلك ينتفي. القول الثاني وهو الأقل وهو المرجوح، لأن هذا هو الراجح، يقولون يجوز إعادتها إلا في القصاص، لأن القصاص حق المعتدى عليه، فإذا قطعها ثم أعادها ما يعني حصل المقصود، ما حصل المقصود من والحكمة من القطع. وكل هذا قالوا إلا في القصاص، يعني في غير القصاص يمكن، يعني في السرقة ونحوها يمكن، لكن إذا كان شخص قطع يد شخص فقطعت قصاصا الجميع يقولون لا تعاد. إلا إذا القول الآخر الذين تقول إلا إذا رضي المعتدى عليه المجني عليه، لكن الأول هو الراجح وهو الذي يوافق عمومات الشرع. ففي الحديث دليل على أن المعترف بالسرقة، هذا الذي قلت لكم تنبهوا له في حديث أبي أمية المخزومي، لأنه هذا قال بمعناه، فنحن نحتاج إلى ذلك اللفظ حتى نعرف ما بمعناه من حديث أبي هريرة. اعترف اعترافا، إذن الحكم من هذا القول أن المعترف بالسرقة، وأيضا ولم يوجد معه متاع، اعترف ولم يوجد معه متاع. إذا كان السارق بهذا الوصف هو اعترف ولم تثبت عليه الجناية ببينة شهود مثلا، ولم يوجد معه متاع المتاع المسروق، فإنه في هذه الحالة يشرع تلقينه الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت، وهي إشارة إلى أنه يرجع عن اعترافه. لكن هذا لا يجوز أن يكون فيما ثبت ببينة، ما ثبت ببينة بشهود، بشهادة شاهدين أنه سرق، فإنه لا يجوز أن يلقن الرجوع، بل هذا خاص بمن يعترف، لأنه اعترف ولم توجد معه العين المسروقة، فإذا في هذه الحالة يشرع تلقينه، يشرع وليس بواجب. لماذا؟ لأن تقدم معنا أن الحدود تدرأ أي تدفع بالشبهات، فرجوعه هذا شبهة، هو متردد، شبهة، قد يكون ظن ما 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 هو ما ليس بسرقة سرقة، وما أو ظن ما ليس بنصاب بنصاب، أو يعني ظن أنها من حرز وهو ليس بحرز ونحو ذلك. وأيضا يؤخذ من الحديث أن يعني أن لأن في قوله قال بلى، قال ما أظنك سرقت، ما إخالك سرقت، قال بلى، يعني أصر على أنه سرق. ففي هذه الحالة إذا أصر المقر على نفسه فهذه صورتان، واحدة لم يصر، هذه يعني لا يثبت عليه شيء، رجع عن اعترافه، لأن ما ليست هناك بينة ولم يأتي أحد يطالبه فلم يثبت عليه شيء ورجع عن هذا ذاك الاعتراف. لكن في الثانية هو نفسه المقر على نفسه، هو الشخص يعني الصفة أنه مقر على نفسه، لكنه عندما يعني أشير إليه أو بالرجوع كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، أصر قال بلى سرقت، وهذا تأكيد على أنه وإصرار على أنه سرق. في هذه الحالة يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر به فقطع، وكل هذا تقدم، لكن لأنه قال بمعناه وقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، يعني بينا معنى الحسم. في المسألة خلاف، أكثر العلماء على أن المقر على نفسه يقبل رجوعه، إذا رجع يقبل رجوعه، وأكرر أن هذا فيما ثبت بالإقرار لا بالبينة، أما بالبينة لو رجع ما يقبل رجوعه، لأنه هو من الأصل ما أقر، فلو حاول الإنكار أو الرجوع عن إقراره وقبول ذلك، يعني لو قيل له شهد شاهدان على أنه سرق فقال سرقت ثم بعد ذلك قال لا ما سرقت، هذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأنها ثبتت عليه بالبينة، فإذا ثبتت بشهادة عدلين فإنه لا يقبل منه الرجوع، فإنه لا يقبل منه الرجوع. ثم قال رحمه الله تعالى، هذا حديث أبي هريرة وهو تابع الحديث الأول حديث المخزومي، ثم قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم منكر، يعني الحديث ضعيف. الحديث ضعيف، وهو أيضا معارض بقواعد الشرع العامة. فالحديث بهذا أنه لا يغرم، بمعنى أنه لو سرق 1,000,000 ريال ثم قطعت يده لا يطلب منه أن يعيد هذا المبلغ. فهذا يعني، ولذلك قال الإمام أبو حاتم الرازي منكر، هذا ما نقله عنه المصنف رحمه الله تعالى، فهذا منكر من ناحية المتن، وهو أيضا منقطع من ناحية الإسناد كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فالحديث قال أبو حاتم هذا حديث منكر، ووجه الانقطاع قال فيه ومسور لم يلقى عبد الرحمن بن عوف، إذن بينهم واسطة مجهولة لا يعلم هل هذا الساقط بين المسور بن مخرمة أو عبد الرحمن بن عوف، هل هو ثقة، هل هو كذاب، هل هو صدوق، هل هو ضعيف. فمن هنا يحكمون على المنقطع بأنه حديث ضعيف، لأن الاتصال شرط في صحة الإسناد، وهنا سقط شرط من شروط 5 لصحة الإسناد، وهو اتصال السندي. أما هنا فهو منقطع لأن المسور لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف. يقول النسائي هذا مرسل ليس بثابت، مرسل ليس بثابت، وهو في علل ابن أبي حاتم، وهي أكثر ما فيها سؤالات لعبد الرحمن بن حاتم لأبيه ولأبي زرعة الرازيان، كلاهما رازي. وقال الدارقطني إنه مضطرب غير ثابت. إذن انتهى الحديث، إنما لعل الحافظ أورده ليبين هذا، وأنه غير ثابت. قوله لا يغرم هكذا بفتح الياء وسكون الراء، أي لا يضمن ما سرق إذا لم توجد عنده، بعضهم قال إذا لم توجد عنده. استدل بهذا الحديث من قال إن السارق إذا قطعت يده وقد استهلكت العين، يعني سرق سرقة واستهلك، ذهبت أتلفها، لم تعد قائمة بعينها. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه لا يغرم، لكن الحديث ليس بحجة، الحديث ضعيف. واستدل بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الآية دلت على أن القطع هو الجزاء، هكذا قالوا، ها هو جزاء السارق، ولو قلنا بالضمان لم يكن القطع كل الجزاء، بل هو جزء من الجزاء. فعندنا جزاء يجازى بأن يقطع، ويجازى بأن يرد العين المسروقة، ويكون هذا عندهم زيادة على القرآن. لكن ذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الشافعي وأحمد، لأن مالك له رأي قيد سنذكره، قالوا أنه يلزم السارق الضمان، سواء كان، لأن بعضهم فرق بين الموسر والمعسر، سواء كان موسرا أو معسرا، لأن السارق معتد ظالم، والقطع حق لله تعالى، والضمان حق للإنسان المسروق، فلا يمكن أن يبطل أحدهما الآخر، فحق الله القطع وحقه المسروق المال الذي سرق والعين التي سرقت، وهما حقان متغايران. لا يعني يبطل أحدهما الآخر، لا يبطل أحدهما الآخر. وأما الآية فأجابوا عنها أنهم لم يذكر فيها، الآية ليس فيها تضمين السارق ولا عدم تضمينه، ويكون الحكم مأخوذ من عمومات الشرع وقواعده العامة، من قواعد الشرع وعموماته العامة، لأنه هذا حق لآدمي، حق لا يسقطه، حق لآدمي لا يسقطه الحق، هذا عند جمهور العلماء أكثر العلماء، ومن الأئمة الأربعة معهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى وجوب رده من السارق إن كان موسرا، كان السارق موسرا، وعدم رده إن كان معسرا، ويكتفى بقطع يده إن كان معسرا، لكن قواعد الشرع يعني ترد هذا. أما قوله الضمان، يا قولهم الضمان، فهو يعني يضمن أي يرد العين المسروقة، يردها إن كانت موجودة يردها بعينها، وإن كانت تالفة يرد مثلها أو قيمتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال، والصحيح الثمر أو الأكثر الروايات هو بعض طبعات البلوغ التمر بالتاء، لكن روايات أخرى وسأشير إلى المصادر إن شاء الله، الثمر المعلق فيشمل، لأن التمر هو ثمر النخل، لكن إذا قلنا ثمر لو سرق عنبا أو سرق تفاحا أو أخذ يعني من هذه يكون ثمر، فهو أعم، وأعم من أن يكون رطبا أو يابسا أيضا، هذا هو الثمر. والمعلق، نقرأ الحديث: أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، وهذه سنعلق عليها، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ثلاث حالات ذكرت في الحديث، ثلاث حالات. نعود إليه كلمة كلمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق الثمر المعلق هنا كما في بعض الطبعات من طبعات البلوغ التمر، لكن الأكثر على أنها بالثاء. هذا الحديث من أصاب بفيه، يعني من أخذ أكل في بطنه، ذاك أكل بفمه، وليس معناه أنه تناوله من الشجرة بفمه، لا، بل هو من أصاب بفيه، يعني أكل شيئا أكله وهو في البستان لم يخرج به، وهو في البستان لم يخرج به، من ذي حاجة، وهذه فيها خلاف، هل يشترط أن يكون صاحب حاجة أو لا يشترط، من ذي حاجة غير متخذ خبنة، الخبنة هي طرف الثوب يضع فيه أو أي شيء يضعه فيه ثم يثنيه عليه ثم يخرج به، غير متخذ خبنة. الآن في بعض المناطق يسمون الجيب خبنة، الجيب يسمونه خبنة، وهو كذلك يعني من الخبنة، لكن المراد يعني في 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 لعله في ذلك العصر يعني خبنة الثوب يعني. ولذلك قال الخطابي رحمه الله تعالى قال فيه يعني أنا الخطابي من أئمة اللغة ولذلك يرجع إليه يرجع إليه فقال الخبنة ما يأخذه الرجل في ثوبه ما يأخذه الرجل في ثوبه يعني من قرأ سيجد بعضهم يقول الخبنة هي معطف الإزار أو ما تحمله في حضنك كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير وهي متخصصة في يعني هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير هو متخصص في بيان معاني الأحاديث كما أن مشارق الأنوار للقاضي عياض هو لمعاني الحديث التي في الصحيحين التي وكذلك تلميذه ابن قرقول لا أيضا خاص بما في الصحيحين ويشير أحيانا إلى الرواية المعنى والرواية يعني الحديث روية بعدما يقول معناه كذا يقول الرواية بكذا قوله غير أولا الحديث يقول الحافظ رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وصححه الحاكم وأيضا رواه الترمذي لكن مختصرا ولم يشير إليه الحافظ فالترمذي رواه مختصرا ولفظه عنده سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه مختصر هذا عند الترمذي وهو عند الإمام أحمد ضمن حديث طويل فيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم وعن غيرها ثم سئل قالوا يا رسول الله فالثمار فهذا الذي جعلني أقول لكم لعل الأرجح أنها بالثاء وليست بالتاء لأن في تقدم هذا رواية الترمذي الثمر المعلق وفي رواية أحمد الثمار يعني لو قال واحد طيب هي الثمر يمكن هي التمر بس صارت ثاء لكن الثمار ماذا تقول فيها نقول له ماذا تقول فيه في لفظة الثمار قالوا يا رسول الله رواية أحمد سئل عن ضالة الإبل والغنم إلى أن سئل فقال السائلون يا رسول الله فالثمار وما أخذ في أكمامها قال من أخذ بفمه هذا يبين لنا بفيه أن فيه بمعنى فمه وصرح بها في رواية الإمام أحمد فقال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل يعني شوف أول قال اتخذ خبنة هنا صريح احتمل خرج به حمله معه ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وهذه سنعود إليها في رواية أبي داود وضربا نكالا ضربا نكالا وما أخذ من جيرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن وإسناده حسن لأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو روايته يعني حسنة حديثه حسن قال فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة. هنا في وقفة، فعليه الغرامة. قلنا يعني الثمر في بعض النسخ البلوغ وليست كلها، النسخة المطبوعة لا، لم أرجع إلى المخطوطات، بالتاء المثنى، والثمر اسم جامع للرطب وغيرهم. ومعنى المعلق المدلى في شجرته، يعني يأتي للنخلة ويأخذ من القنو ويأكل منه، يأتي للكرمة العنب ويأخذ منها، وهكذا. ومن ذي حاجة، الظاهر أن المراد مطلق الحاجة، من ذي حاجة، ولم يفصل هل هذا يعني غني ولا فقير، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، لأنه قد يكون يعني في حتى ولو كان غنيا في موقف من المواقف قد يعني يحتاج إلى مثل هذا. ثم قال: ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. هكذا قال: عليه الغرامة، عليه الغرامة والعقوبة. ونسبه إلى النسائي وأبي داود والحاكم. في سنن أبي داود الموجود في المطبوع، لأنه قد يكون في رواية أخرى لا نستطيع أن نخطئ العلماء، لكن النسخ المطبوعة: فعليه غرامة مثليه، يعني مرتين، يعني إن كان بمائة ريال أو بخمسمائة ريال يأخذ منه ألف، هكذا. فعليه غرامة مثليه. يؤيد هذا رواية أحمد التي قرأناها مرتين، قال مرتين معناه مثليه. فعليه ثمنه مرتين، فعليه ثمنه مرتين. فهذا الحديث وبينا معنى الخبنة، قوله ومن خرج بشيء منه، هذا تصريح بمفهوم من اتخذ خبنة، لأن هناك قال من اتخذ خبنة ولم يذكر خرج به ولم يخرج به، لكن هذا يصرح بالمراد. فعليه الغرامة، قلنا في رواية النسائي وبعض روايات أبي داود، لأن هناك يعني الذي جعلني أقول أنه لعله في بعض روايات أبي داود أنه عند الخطابي في معالم السنن عندما شرح السنن أبي داود قال مثله ولم يقل مثليه، فهذا دليل أن الرواية التي عند إن لم تكن تحريف طباعي عند الإمام الخطابي أنها مثله، لكن الموجود الآن في المطبوع في سنن أبي داود الموجود بعض رواياته مثليه، وفي رواية لأبي داود مثله، وهو المذكور في معالم السنن كما قلت لكم، وهو رواية النسائي، وهو الإمام أحال إلى النسائي فقال رواه النسائي، وفي النسائي مثليه، فيه مثليه معناه، وهذا لا ينبني عليه حكم هل يكتفى بأن يؤخذ منه ثمن ما سرق أو يؤخذ منه ثمنه مرتين ما يقابل ثمنه مرتين. أما العقوبة فالمقصود بها الحد وهو القطع إن تمت الشروط، شروط القطع وتقدمت معنا، فإن تخلف بعض الشروط فإنه عليه عقوبة تعزيرية، مثلا لو لم يبلغ النصاب، مثلا لو لم يكن من حرز، وسنذكر هذا، فإن هذا تخلف بعض الشروط. ثم قال: الجرين يؤويه الجرين بعد أن يؤويه الجرين، هذه الحالة الثالثة، بعد أن يؤويه الجرين، سأعيد عليها يعني أكرر عليها للفهم، هو موضع تجفيف الثمار، يجعلون موضعا، الآن صارت هناك أدوات حديثة للتجفيف وتبريد وكذا، لكن قديما كانوا يجعلون مكانا خاصا يجففون، يعرضون لإشعة الشمس ونحو ذلك حتى يعني تخف الرطوبة منه ويجف، وهو يعني في الغالب للتمر والعنب وغيرهما من الثمار، ويسمى المربد أيضا، ويسمى البيدر، فكل هذا هو الجرين، وهو دليل على أنه حرز. دل الحديث، وهذا المهم الذي من أجله ندرس ونريد أن نفهم، دل الحديث على أن أخذ الثمر من تمر وغيره له ثلاث حالات، أنا أشير وأعيد الحديث. الحالة الأولى قوله: من أصاب بفيه أكل ثم خرج ولم يخرج معه بشيء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: خرج بشيء لكن ليس من الجرين، ليس من الحرز، خرج بشيء من النخل، أخذ من النخل أو من الشجرة وأخذها في خبنته وخرج، فهذا عليه الغرامة، عليه الغرامة على الخلاف اللي فيه مثليه أو مثله، ولا قطع عليه، لأنه افتقد شرطا من شروط القطع وهو الحرز، والذي في النخل في الغالب ليس حرزا. الحالة الثالثة: أن يأخذه من الجرين، والجرين حرز، لأن قلنا الأموال تختلف، والحرز يختلف باختلاف الأموال، فكل وهذا تقدم معنا، فحرز النقود مثلا الصناديق المغلقة، وحرز الأثاث مثلا إغلاق البيت، حرز الغنم تقدم معنا الحظيرة، أو الراعي إذا كانت في المرعى وهو منتبه لها، وكذلك الإبل، فكل مال نوع من المال له حرز يخصه. إذن المال له ثلاث حالات: المسروق، الثمر، ليس المال، الثمر. الأولى: لا شيء فيها، ما فيها قطع، وهي إذا أكل بفيه، أخذ وأكل وهو في داخل البستان ثم خرج، فهذا لا شيء عليه بدلالة الحديث، أكل بفيه من غير أن يحمل معه شيئا. لماذا كل واحدة الآن سنذكر لماذا فارقت الأخرى، لماذا هذا لا شيء فيه؟ قال الأهل العلم: لأن عادة أهل البساتين التسامح في مثل هذا، يعني لو مر أحد وأخذ تمرات أو شيئا من العنب ما يضربونه ولا يصيحون عليه ولا شيء، وهذا شيء معتاد عندهم، هذا شيء نعم يتسامح فيه، وهذا عرفا، هذا في العرف، والعرف له حكم اللفظ، فعرفهم أنهم يتسامحون في هذا بشرط أنه، لأن عادتهم جرت هو بالسماح بمثل هذا والتسامح فيه، لأن عندنا الإذن إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون عرفيا، وهذا كاللفظي في كونه تعارفوا على أنه لا يعني ليس معيبا ولا يصيحون عليه. الحالة الثانية: يعني حالة لا شيء فيها تمام مأذون فيها، حالتان فيها عقوبة لكن تختلف العقوبة. الحالة الأولى يغرم مثليه كما في الحديث، أكثر رواية الحديث مثلي ما أخذ، ويؤدب ويؤدب من غير قطع، والتأديب هذا غير مبين مقداره، فيرجع إلى الحاكم، يجتهد الحاكم ويؤدبه بما يردعه ويردع غيره. فالذي يرى أنه رادع يعاقبه به، يغرم، هذه الحالة الثانية، ولا يقطع. لأنه لماذا يغرم؟ الأولى يتسامح فيها وانتهينا، هذه العادة لا يسمحون بها، أن يأتي إنسان ويحمل معه. ثم بعد الناس أيضا في طمعهم ليسوا سواء، منهم يمكن يخرج بشيء قليل، ومنهم من يأخذ كثيرا، فإذا يقطع هذا الأذى ويسد هذا الباب، فلأنه يعني مال الغير لا يؤخذ إلا بإذنه ورضاه. ذاك قلنا بأن العرف والعادة أنزلت منزلة الإذن، لأن هذا عرفهم، لا يعني يثربون ولا على مثل هذا، في مثل من أكل شيئا وهو في البستان. أما هذا مال له وحمل وأخرج من بستانه بغير إذنه، إذن هذا حق له فيعاقب، والعقوبة بأمرين: يغرم، بعض الروايات مثله، وبها أخذ بعض الفقهاء، وبعضها مثليه، يغرم مثليه، وهو ظاهر الحديث كما هو في أكثر الروايات، وإن كان في رواية لأبي داود مثله. الحالة الثالثة وهي الأشد، شوف هذه متدرجة، الأول لا شيء فيه، الثاني فيه عقوبة يراها الحاكم، الثالثة فيها القطع، وهو إذا أخذه من الجرين يعني، والجرين يعتبر حرز لمثل هذه التمور أو الثمار، فهو حرز، لأنه حرز مثلها، إنما يحرز أين يذهب، يأتي بصندوق، هو هذا الحرز المتعارف عليه، فهو حرز، وكونه جعله في مكان حرز لمثله فإنه، وبلغ النصاب، لأنه قال بلغ ثمن، إذا بلغ ثمن المجن، أخذ من حرز وبلغ النصاب، وثمن المجن تقدم معنا أنه ثلاثة دراهم، فإذا كان المأخوذ هذا من حرز، الثمر من حرز، وبلغ ثمن المجن يعني بلغ النصاب، ثم يعني تأتي ما ذكرنا، لا ما في الشبهة، ما يكون الآخذ أب أو ابن أو له، إذا كان في شبهة فهنا لا قطع فيه، وهذا تقدم عموما. الحديث فيه اعتبار الحرز بخلاف من قال أنها أي سرقة سواء كانت من حرز أو من غير حرز يقطع لكن صاحبها، لكن هذا أو إذا بلغ النصاب، لكن الحديث يدل على أنه إذا، ولما ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ الناس وأفصح الناس، لماذا يذكر القيد إذا كان لا فائدة منه، ويقول من الجرين، إذا كان يتساوى ما أخذ من الجرين ومن غير الجرين، فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الجرين وهو أبلغ الناس صلى الله عليه وسلم وأفصح الناس؟ فلا بد أن يكون هذا القيد مرادا ومعلق الحكم به كونه يؤخذ من حرز. فالحديث دليل قوي ومع حديث أخرى على أنه على اعتبار الحرز المسروق منه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني فرق بين ما أخذ من حرز من الجرين وما لم يؤخذ من الجرين، فأمر بقطع من أخذ من الجرين ولم يأمر بقطع من أخذ من غير الجرين وخرج به، والشرع يعني متوافق لا يتعارض. فمن هنا دل على اعتبار الحرز، وهو قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم قالوا باعتبار الحرز، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. فكلهم، بل حكى ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع عليه، الإجماع على هذا، على اعتبار الحرز في السرقة. والإجماع أيضا حكاه ابن قدامة في كتابه المغني وغيرهم. قد الحرز كما قلنا فيما سبق وأعيده الآن، هو المكان المعد لحفظ المال، وكل مال له حرز يناسبه، فحرز كل شيء بحسبه. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجرينة حرزا للمال. وسيأتينا في حديث صفوان بن أمية أن كون الرداء تحت رأس صاحبه هذا حرز له. رداء صفوان بن أمية رداءه سرق وهو نائم في المسجد متوسدا لثوب له، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم حرز وقطع هذا السارق. فهو كل يعني مال له حرز يخصه يناسبه. لكن قد يسأل واحد من الذي تشير إليه لأنه لم، يعني احنا قلنا اعتبار الحرز عند جماهير العلماء، يعني معناه فيه من قال بعدم اعتبار الحرز وهم الظاهرية، وهم الظاهرية ونسب إلى جماعة من السلف عدم اشتراط الحرز، وأن من سرق قطعت يده سواء أخذه من حرز أو من غيره، لكن الراجح هو الأول وهو قول الأئمة، قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. فيه الحديث دليل على أن من أخذ ما لا قطع فيه، قد تكون السرقة سواء ثمار أو غيرها غير الثمار أقل من النصاب ما في قطع، أو لم يشترط يعني لم تكتمل فيه شروط القطع، فهذا الحد دليل على أن من أخذ ما لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم كما تقدم، وهو قول المسألة خلافية. وقد نص على هذا الإمام أحمد فقال كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم. والحديث دليل على أن من خرج بشيء من الثمر فإنه يعاقب، وهذا تقدم، وهذه العقوبة غير مقدرة فهي تعزيرية، وكل العقوبات التعزيرية غير مقدرة يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم. استدل الجمهور بهذا الحديث، جمهور أهل العلم، على أن ما آواه الجرين من الثمار ففيه القطع، لأنه معتبر كما دل الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فرق بين ما كان في الجرين وما لم يكن فيه. فجمهور أهل العلم قالوا ما آواه الجرين من الثمار ففيه القطع لوجود الحرز، لا فرق في ذلك بين اليابس ولا الرطب، ما دام في حرز سواء كان رطبا أو يابسا فإنه، لأن من العلماء من قال إذا كان رطبا لا شيء فيه، يعني ليس لا يعتبر لا قطع فيه، وهذا نص صريح على أن من أن مدار الحكم الحرز لا الرطوبة واليبوسة سواء كان رطبا أو يابسا، وهذا خلاف لما في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هناك مسألة أيضا خلافية، وهي هل يجوز التعزير بالمال أو لا يجوز. فالحديث دليل على أن لمن يقول بأنه يجوز التعزير بالمال، لو أنا قال مثل إيه فهذا تعزير، يعني الزائل مثل الثاني، المثل الأول هذا رد، المثل الثاني هذا تعزير وعقوبة. فإذا منهم ما يقول جواز التعزير بالمال لقوله صلى الله عليه وسلم غرامة مثل إيه، ومنهم من لا يرى ذلك، لكن الحديث كما ترون يعني. وفيه دليل إضعاف الغرم على أخذ الثمر من العقوبة، وهو يعني هذا من العقوبة المالية، وهو قريب مما تقدم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ولعلنا نتوقف عند هذا الحديث، وهو حديث صفوان بن أمية، وفيه كلام سنذكره إن شاء الله تعالى غدا، وهو قول الحافظ رحمه الله تعالى. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع، لم يذكر القصة، الحافظ أتى بالجزء من الحديث الذي أو يدل على المراد بالتبويب، لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، شفع فيه صاحب الرداء، نفس صاحب الرداء كما سيأتينا، أنه قال أتقطعه في ثوب قيمته 30 درهما، أنا أبيعه إياه وأنسئه الثمن، يعني أنا أبيع عليه وأجل دينا يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا، هذا هو هذا مراد الحافظ بإرادة الحديث، هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، قبل أن تأتيني به. وإن شاء الله تعالى يعني نشرحه غدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة في الدنيا والآخرة. يقول هذا سائل هل يجوز الإحرام من جدة، يعني إنسان يقول هل يجوز لي أن أحرم من جدة؟ نقول له إن كنت من أهل جدة فيجوز لك ذلك، وإن كنت أتيت إلى جدة ولست من أهلها ولكنك تجاوزت الميقات وليس في نيتك أن تحرم، لكن طرأ عليك يعني وجد وقتا أو وجد جماعة أو رغب في أن يأتي بعمرة، لكنه هذه النية لم تكن عند الميقات، إنما بعد، أنا أمثل شخص ذهب لتجارة أو لزيارة صديق في جدة، ما كان في نيته عندما ذهب، لنفرض نمثل بميقات المدينة، ذهب من المدينة إلى جدة لغرض يريد قضاءه، دين أو زيارة صديق أو حضور حفلة زفاف أو نحو ذلك، ما كان في نيته أن يعتمر، لكنه بعدما قضى أو قبل أن يقضي ما هو شرط أن يكون بعد ما قضى، يعني بعد ما وصل جدة أو غير جدة مما هو داخل المواقيت، طرأ عليه حدثت له نية أن يعتمر، فنقول له أحرم من المكان الذي أردت الذهاب إلى مكة منه. فإذا سؤال الأخ هذا يقول هل يجوز لي أن أحرم من جدة؟ أقول له إن كنت من أهل جدة من سكانها المقيمين فيها، ما هو حيلة يأخذ يوم ويومين ويقول أنا من أهل جدة، لا، هو من أهلها المقيمين فيها فهي ميقات، بيته هو ميقاته، ولا يجوز أن يتجاوزه من غير إحرام. ما يقول أنا أذهب إلى أن أصل إلى التنعيم أو أصل من بحرة من الناحية الثانية، لا يجوز له ذلك، ويكون قد تجاوز الميقات إذا فعل هذا، بل يحرم من بيته، ميقاته بيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، من أهله يعني من بيته من مكانه، يهل أي يحرم ويلبي من المكان الذي نواه فيه إذا كان داخل المواقيت. وبينا أنه مثله مثل الساكن في جدة من طرأ عليه نية العمرة وهو في جدة أو في غيره، قد يكون في عسفان، قد يكون في طريق مكة وقال أنا ذاهب إلى مكة، فلماذا لا أكتسب عمرة؟ ولم يكن هذا هو المهم، لم يكن عندما أتى الميقات، فمتى ما عزم على العمرة يحرم من المكان الذي عزم ولا يؤجل، يحرم من المكان الذي عزم منه. هنا ما أدري أنا أستطيع أن أفهم السؤال أو لا أفهمه، يقول والشخص جاي من الشرقية القصيم، أم لا يجوز الميقات؟ إيه نعم، هذا هو الذي ذكرنا أنه هو ليس من أهل جدة وتجاوز الميقات وهو ناوي للإحرام، فعليه دم، عليه دم لتجاوزه الإحرام من الميقات. وإن كان حيلة على النظام فهذا أمر آخر وذنب آخر، عليه أن يتوب منه، عليه أن يتوب منه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.